العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى نجاسة الكتاب، وذكر المصنف حفظه الله أدلة على ذلك، فبدأ بالدليل الأول وهو الدليل القرآني الذي يتكون من ضم آيتين كريمتين: إنما المشركون نجس، وبالنسبة إلى وقالة اليهود إلى آخر الآية الكريمة. والمصنف أورد على الاستدلال بنجاسة الكتاب بضم هاتين الآيتين الكريمتين أورد إشكالين، ومن خلال إيراد هذين الإشكالين يتبين أن الاستدلال بالآيات الكريمة لا يكون تاماً لإثبات نجاسة الكتاب. من هنا ينتقل المصنف إلى الاستدلال بالروايات الخاصة التي وردت عن أئمة الهدى سلام الله تعالى عليهم أجمعين لإثبات نجاسة الكتاب. درسنا من الآن يبدأ المصنف بذكر الرواية الأولى، وهي صحيحة سعيد الأعرج. نقرأ الرواية أخوان، بعد ذلك نقرب الاستدلال. يقول سعيد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، عن اليهودي، فماذا قال الإمام؟ فقال: لا. سألته عن السؤر، والسؤر معلوم إما سؤر الماء حصرا أو سؤر الطعام وغيره من الملموسات الأخرى التي تكون مع ماذا؟ يعني بقايا الأشياء مطلقا. فقال الإمام: ماذا؟ فقال الإمام: لا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، يقول المصنف: لابد أن نقف عند كلمة لا، فهذا النهي الوارد من الإمام سلام الله تعالى عليه يوجد فيه احتمالان، إما وإما. الاحتمال الأول أن السؤال من البداية كان عن الحكم عن الحكم الوضعي، والحكم الوضعي النجاسة والطهارة. فإذا استطعنا أن نثبت أن الإمام كان في مقام بيان إثبات الحكم الوضعي، ففي هذه الحالة يكون الاستدلال بالرواية يكون استدلالاً تاماً. يعني الإمام من البداية ماذا قال له؟ لا تقترب من السؤر لأنه نجس، لا تقترب لأن السؤر ماذا؟ نجس، وانتهت المسألة. إذا بالبداية استطعنا أن الإمام من خلال قوله لا أراد إثبات الحكم الوضعي، في هذه الحالة لا يوجد عندنا أي إشكال وأي نقاش. إذن بالبداية إذا كان السؤال والجواب حول الحكم الوضعي، بعد نحتاج إلى مؤنة طويلة عريضة لإثبات أن الإمام في مقام بيان نجاسة الكتاب. لو يتم الاستدلال مباشرة يتم الاستدلال مباشرة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الإمام لم يشر إلى الحكم الوضعي، وإنما قال له لا، ولا كما هو معلوم ماذا؟ نهي، يعني حكم ماذا؟ يعني حكم تكليفي. فهنا الإمام عندما قال له لا، الإمام نهاه نهيا تكليفيا، يعني لا تقترب من السؤر. وهنا نقول النهي الصادر من الإمام عليكم السلام، النهي الصادر من الإمام سلام الله تعالى عليه مباشرة قد توجه إلى نهي ماذا؟ إلى نهي تكليفي. ومن حقنا نسأل، لماذا نهى الإمام عن الاقتراب من السؤر؟ نقول لا وجه للنهي التكليفي من قبل الإمام لسعيد الأعرج إلا لأن السؤر ماذا؟ إلا لأن السؤر نجس. وببيان آخر نقول إن الدلالة المطابقية لقول الإمام أن الإمام أراد أن يشير بالدلالة المطابقية إلى النهي التكليفي، ولكن المدلول الالتزامي لهذا النهي التكليفي ما هو؟ هو النجاسة. لأنك تقول الإمام لماذا نهاني أن أقترب من السؤر؟ هذا سؤال وجيه لو مو وجيه؟ سؤال وجيه. تقول الإمام لماذا نهاني أن أقترب من السؤر؟ لا وجه للنهي، لا وجه لأن لا نقترب من السؤر إلا لأنه ماذا؟ لكنه الدلالة على النجاسة دلت بالدلالة المطابقية لو بالالتزامية، مو مثل الاحتمال الأول. بالاحتمال الأول عندما قلنا أن نهي الإمام يشير إلى من؟ يشير إلى الحكم الوضعي، يعني مباشرة الإمام نهانا، مباشرة الإمام قال لا تقتربوا لأنه ماذا؟ لأنه نجس. يعني مباشرة الإمام أشار إلى من؟ إلى الحكم الوضعي. أما الاحتمال الثاني ماذا؟ الاحتمال الثاني يقول يوجد ماذا؟ يوجد نهي تكليفي مطابقة ويدل على الحكم الوضعي ماذا؟ الكلام بيننا أخوان، الانتقال من التكليف إلى الوضع قضية تحتاج إلى بيان، لو ما تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان. ولذلك لا بد أن نقول أن المرتكز في أذهان المتشرع أو في أذهان العرف العقلائي أن الإمام عندما نهانا عن الاقتراب من السؤري لأن المرتكز في أذهاننا لا محذورة من الاقتراب من السؤر إلا لأنه نجس. لا محذورة. أنت أخو من حقك تقول لماذا نهانا الإمام أن نقترب من سؤر الكافر أو من سؤر الكتابي؟ الآن بيناتنا بعقولنا كمتشرعة كعقلائيين ماذا نقول؟ تقول لا يوجد أي احتمال لنهي الإمام إلا لأن سؤر الكتاب ماذا؟ نجس. هذا هو المرتكز ماذا؟ فالإمام عندما نهانا بالنهي التكليفي لكي لا نقع في محذور النجاسة، الإمام أراد أن يبعدنا عن يا احتمال عن احتمال الوقوع في النجاسة. إذن المرتكز في أذهاننا أن النهي الصادر من الإمام لا وجه له إلا لأن السؤر ماذا؟ إلا لأن السؤر. شنو دليلك على هذا الكلام سيدنا؟ هذا هو المرتكز ماذا؟ هذا هو المرتكز في أذهاننا. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. خلصنا. هذا هو الاستدلال بهذه ماذا؟ بهذه الرواية. نقرأ الاستدلال وبعد ذلك نقول. الثاني الروايات الخاصة وهي كثيرة، منها صحيحة سعيد الأعرج: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهود والنصران فقال لا. تقريب الاستدلال: ولا وجه للنهي عن السؤر إلا نجاسته المسببة عن نجاسة الملاقي. الإمام ما جاب لنا الحكم الوضعي، عفوا المصنف ما جاب لنا الحكم الوضعي، مباشرة تمسك بأن النهي ماذا؟ بأن النهي نهي تكليفي، وإحنا المرتكز في أذهاننا لماذا نهانا الإمام من أن نقترب من ال... لا وجه للنهي إلا لأنه ماذا؟ إلا لأنه نجس. المصنف يقول يرد عليه، يرد عليه بالنسبة إلى تقريب استدلالك على أن الإمام عندما نهانا لا وجه للنهي إلا لأن السؤر ماذا؟ نجس. نقول فكما يحتمل أن الارتكاز لأجل أن السؤر نجس، كذلك يوجد احتمال آخر، كما يحتمل هم يحتمل، كما يوجد ارتكاز كذلك يوجد ارتكاز. فمن المحتمل ولو على مستوى الاحتمال أن الإمام عندما نهانا نهانا من باب التنزه والاستقذار، فإذا التنزه والاستقذار بلا ريب لا دلالة فيه على أن السؤر ماذا؟ على أن السؤر نجس. ببيان آخر أخوان، أخذنا سابقا باللمعة بالشرائع بكيفك بالنسبة إلى سؤر الحائض، ها شنو سؤر الحائض؟ امرأة حائض وشربت الماء تشرب وراها، ها عندنا مثلا كراهة، زين هذا الحكم من يا باب؟ من باب التنزه، من باب رفع الحزازة، الإنسان يتنزه توجد حزازة في نفسه أنه. فإذا هنا عندنا قرينة على أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال لك لا تقترب من سؤر الكتاب، نهي الإمام لا يدل على أن السؤر نجس، بل لعل الإمام من باب أنه يريدنا ماذا؟ نتنزه، أو أنه توجد حزازة في نفس الإنسان تجاه هذا السؤر، فالإمام ماذا؟ فالإمام نهانا. إذن هنا كما يوجد ارتكاز استدل به على النجاسة، كذلك يوجد ارتكاز يستدل بها على التنزه ورفع الحزازة، ولا ترجيح لأحد الارتكازين على الآخر. وببيان آخر أن المدلول المطابقي للنهي كما يكون مدلوله الالتزامي هو النجاسة، كذلك من الممكن أن يكون مدلوله الالتزامي هو ماذا؟ الحزازة والتنزه، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين على ماذا؟ على الآخر. الفكرة صارت واضحة؟ زين. الآن لا يقال، قد يأتي إشكال في الذهن بالنسبة إلى كلمة لا، كلمة لا. الآن عليكم السلام، نهانا الإمام لو ما نهانا الإمام، ودار أمر لا بين احتمالين، إما النجاسة وإما الحزازة والتنزه. زين، سؤال والجواب عليه، هل يصح لنا؟ مريد نقرب استدلالنا يا أخوان، أنت وين جاي تستدل؟ أنت جاي تستدل على أن سؤر الكتاب ماذا؟ نجس. وكلمة لا مطلقة لو مو مطلقة؟ الإمام بين أن المدلول الالتزامي هو النجاسة، لو المدلول الالتزامي هو التنزه والحزازة لو مطلقا، فهل والجواب عليكم، فهل يصح لنا أن نتمسك، قولوا وياي، بأطلاق كلمة لا لكي يكون الاستدلال بالرواية صحيحا أو صحيحا؟ سؤالي واضح لو أعيد؟ سؤالي واضح لو أعيد أخوان؟ الآن نتمسك بمن؟ بالأطلاق. نقول الإمام سلام الله تعالى عليه ما حدد لنا لا النجاسة ولا التنزه والحزازة، فإذا يصح لنا أن نتمسك بأطلاق ماذا؟ بأطلاق كلمة لا، فنقول ما ينفعنا ما يخدمنا هو ماذا؟ هو النجاسة، فنتمسك بالإطلاق. يصح لنا لو لا يصح لنا؟ ها لا يصح، صحيح سيدنا، بس أريد التعليل. ها لا، وكل النواهي ظاهرة ولا ظاهرة أم ظاهرة؟ لا 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 شيخنا، مسألة أصولية بحت ما لها علاقة. ها أخوان، شيخ عمار، لو قال لك أبوك أكرم الفقير وتردد أمر الفقير في ذهنك بين من لا يملك قوت يومه أو سنته، شو تسوي؟ تقدر تقول يا بكلام الوالد، ها كلام الوالد مطلق، فأكرم الفقير من هذه الناحية ومن هذه الناحية، سواء لم يملك قوت يومه أو سنته، نقدر لو ما نقدر؟ أي ها مثال آخر، إذا قال لك، يعني أنت خلينا نشوف أنه واحد مثلا مو طلبة ويجي أبوه يقول له أكرم العالم، زين، وتردد أمر العالم في ذهنه بين عالم الفيزياء والكيمياء والفقه والأصول، يكرم الجميع، يتمسك بإطلاق كلمة العالم، عوف الارتكاز، عوف الارتكاز، لا شيخنا مو قضية ارتكاز، عوف مو ارتكاز. ها أخوان، ها جوابه أخوان، متى يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق، بإطلاق الكلمة؟ متى ما كان معناها واضحا وبينا، والاختلاف في تحديد مفهومها لا يصح لنا أو لا يجوز لنا التمسك بإطلاقها. نحن نجري الإطلاق بلحاظ المفهوم منها، لو بلحاظ المصادق، بلحاظ المصادق، فإذا لابد أن يكون مفهوم الكلمة شنو أخوان؟ أولا واضح، أنت من البداية تعرف أن المراد من كلمة العالم مثلا عالم الفقه، تروح للمصادق، كذلك أنت تعرف المراد أنه من كلمة الفقير مثلا الفقير الذي لا يملك قوت يومه، تروح للمصادق. أما إذا كان نفس المفهوم ليس واضحا لديك، بلا ريب تردد معنى الكلمة يمنعك من ماذا؟ يمنعك من التمسك بالإطلاق. سؤال والجواب عليكم، عندما قال الإمام لا، كلمة لا معناها واضح لو معناها غير واضح؟ غير، ما ندري. فإذا لا يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق معناه أننا نسري الحكم إلى جميع أفراد ومصادق ذلك المفهوم الواضح. أما إذا كان المفهوم واضح، شلون أنا أجري الإطلاق بالنسبة إلى من؟ إلى المصادق والأفراد. فإذا لا يقال أنه بالإمكان أننا نتمسك بالإطلاق لأجل إكرام ماذا؟ أو لأجل إثبات ماذا؟ أو لأجل بيان ماذا؟ بيان أنه بالنسبة إلى هذا الكافر الكتابي يكون سؤره نجسا. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار أخوانا من الكتاب. يقول ويرده، يعني ويرد الاستدلال أنه لا ارتكاز واضح في أن حرمة السؤر من ناحية نجاسته. إذن هذا الارتكاز مدعى لو مو مدعى؟ يا ارتكاز، يا ارتكاز، لا أنت تقول لي الارتكاز هذا، تقول لماذا نهانا الإمام عليه السلام عن الاقتراب من سؤر الكتاب؟ المرتكز في أذهاننا أنه لا وجه للنهي إلا لأن السؤر ماذا؟ نجس. يقول هذا الارتكاز لا ارتكاز واضح في أن حرمة السؤر من ناحية نجاسته، بل يحتمل حرمته لا لذلك، لا لنجاسته، كما في النهي عن سؤر الجنب والحائض. إذن النهي عن سؤر الجنب والحائض شنو؟ لأجل لأجل النجاسة لو للتنزه هو الحزازة. واضح هذا. فإذا لا يمكن لنا أن نتمسك بمن بنجاس. إذن الرواية الأولى التي استدل بها المصنف حفظه الله لأجل إثبات نجاسة الكتاب تامة لو متامة غير تامة دلالته. نأتي إلى السند. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 11 الحديث الخامس. السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج. علي بن إبراهيم عن أبيه، انتهينا إلى وثاقته. عن عبد الله بن المغيرة ثقة، عن سعيد الأعرج ثقة. فإذن هذا السند الأول تام، ولا نحتاج إلى أن نذكر أو نحقق السند الثاني والثالث والرابع. في كتاب الفقيه في الجزء الثالث صفحة 347 حديث 4220 وسأله سعيد الأعرج عن سؤر إلى آخر الكلام. سأله مضمرة أو مضمرة؟ زين. الاستبصار في الجزء الأول صفحة 18 حديث 36 أخبرني الشيخ المفيد، أخبره جعفر بن محمد بن قولويه. من هو جعفر بن محمد بن قولويه؟ شيخ عمار، ها؟ أحسنت. يقول عن محمد بن يعقوب. من محمد بن يعقوب؟ يبقى نفس السنة. زين. والاستبصار هم واضح. زين. التهذيب الجزء الأول صفحة 223 حديث 638 نفس الاستبصار. نكتفي بما ذكر أين في كتاب الكافي والسنة الصحيح، ولا توجد لدينا أي مشكلة. وقفة مع صاحب الوسائل. من الراجع أخوان كتاب الوسائل، هو شلون علمنا نفهم كتابه، يعني ما هو منهجه وطريقته في فهم كتابه. مثلا هاي الرواية موجودة في الكتب الأربعة، هاي الرواية نفسها موجودة في الكتب الأربعة الكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب. هو علمنا إنه يجيب مثلا رواية الكافي مثلا يعني، وبعدين بذيل الرواية يقول وهذه الرواية موجودة في كتاب اسمه الشيخ الطوسي بإسناده عن كذا، أو الصدوق بإسناده عن كذا، فيذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة. يعني يذكر مثلا بالبداية الكافي، بعدين يجيب الكتب الثلاثة وفي ذيل الرواية. هذا منهجه. الآن إذا تراجع كتاب الوسائل منهجه هكذا، بس للأسف هنا أكو إشكال منهجي صار على صاحب الوسائل. مثلا يذكر الكافي ويكتفي مثلا جوابيما بما ذكره الشيخ الطوسي، في مورد آخر يذكر ما موجود مثلا في الكافي ويكتفي بما ذكره الصدوق مثلا. ذاكر هاي الرواية لعله في 4-5 مواضع. فهذا إشكال منهجي على صاحب الوسائل، هو خلاف منهجك. هاي الرواية موجودة في الكتب الأربعة، اختار يا كتاب تنقل لنا المتن من عنده، مثلا نقلت من الكافي، الثلاثة خليهم بالذيل حتى احنا راح نعرف هاي الرواية وين موجودة في الكتب الأربعة. مو نبذل جهدين، هم نرجع لك للوسائل، هم نرجع للكتب الأربعة، هم نرجع للكتب الأخرى، هذا ضياع للوقت. فكرة صارت واضحة؟ فهذا إشكال منهجي. زين. لعله إذا أنت ما قاطع لعله لا أبدا، كل الطرق صحيحة. هذا قلنا ما الاستبصار أخبرني الشيخ المفيد، والشيخ المفيد يقول أخبرني جعفر بن محمد بن قولوي عن محمد بن يعقوب، من محمد بن يعقوب نفس السند. لا طريق صحيح ما الاستبصار. إذن الرواية الأولى إلى هنا لم تتم ولم تصمت لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات نجاسة الكتاب. الرواية الثانية وهي رواية أبي بصير، نقراها أخوان بعدين نقرب الاستدلال. عن أحدهما أبو بصير يقول عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، المصافحة، قال الإمام أو قال أحدهما الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله تعالى عليهم أجمعين، قال صحيح صافحهم من وراء الثوب، من وراء فإن صافحك بيده يعني مباشرة من دون وجود ثوب فاغسل يدك، فاغسل يدك. إذن يأمره بمن؟ إذا كانت المصافحة ماذا؟ مباشرية من دون وجود عازل وهو ماذا؟ وهو الثوب. فهنا نفس الكلام نقول، نقول الإمام سلام الله تعالى عليه عندما أمرنا بالغسل ولا وجه للأمر بالغسل إلا لأنه ماذا؟ إلا لأن الكتاب نجس. فإذا بسبب ثبوت النجاسة الإمام نهانا عن من؟ عن المصافحة المباشرية. وإذا صافحنا مباشرة الإمام بمن أمرنا؟ ولا وجه للأمر بالغسل إلا لكونه ماذا؟ إلا لكونه نجسا. إذن هنا نقول هذه النكتة العلمية أخوان، الأمر هنا أمر تكليفي، أعينونا. الأمر هنا أو النهي هنا نهي تكليفي، اشتبهت قلت الأمر، النهي هنا والأمر هنا نهي تكليفي أو أمر تكليفي. إرشاد علما، إرشاد إلى النجاسة. الأمر هنا بوجوب غسل يدك إرشاد علما، إرشاد إلى نجاسة الكتاب. فإذا تقريب الاستدلال إلى هنا أخوان تام لمو تام؟ تقريب الاستدلال إلى هنا بحمد الله يكون ماذا؟ يكون تام. أي إلى أربع عناوين سعيد الأعرج.
قال سعيد هو طريق الشيخ إليه ضعيف.
أي.
لأبي المفضل.
أي.
وأبي المفضل.
أي.
ويأتي بيان طريق الصدوق في سعيد بن عبد الله.
ما أحتاج هذا الكلام. ما أحتاجه.
صاحب الوسائل.
أبداً. أبداً. شيخنا هي مسندة في كتاب الاستبصار. مسندة مسندة. شنو أروح أنا للطريق؟ أقول. كلام السيد الخوي صحيح وكلام نحن هم صحيح. لو قال الشيخ الطوسي قال سعيد الأعرج أو سعيد الأعرج، نعم أروح للمشيخة وأبحث عن الطريق. أما إذا كان بالاستبصار هو مسند، أنا شو أسوي راح للمشيخة؟ نذهب إلى المشيخة فيما إذا علق السند. أما إذا جعل السند متصل، أنا شو أسوي بالمشيخة بعد؟ الفكرة صارت واضحة؟ فكلامنا صحيح وكلام السيد الخوي صحيح، لتطبيق مورد كلام السيد الخوي ما يجينا. زين، نجي إلى تقريب الاستدلال انتهينا منه. المصنف خلنا نقرأ تقريب الاستدلال. يقول المصنف ولا وجه للأمر بغسل اليد إلا تنجسها لأنها نجسة، أمر الإمام بمن؟ بغسل اليد. المصنف يقول يرد على ما ذكره الأعلام من ناحية تقريب الاستدلال بهذه الرواية، يرد أولا وثانيا، يعني إشكال دلالي وإشكال ماذا؟ وإشكال سند. نقول الأمر هنا كما يصح لنا حمله على الأمر الإرشادي وأنه إرشاد إلى النجاسة، كذلك يصح لنا أن نحمل هذا الأمر على الاستحباب من باب التنزه والحزازة. فإذا كما يصح هذا الاحتمال يصح ماذا؟ يصح الاحتمال الآخر. بل 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 توجد قرينة على أن نمنع الحمل على ماذا؟ على الإرشاد، يعني إرشاد إلى النجاسة. خلي نصور المسألة وتوضيح الإرشاد إلى النجاسة يكون واضح في أذهانكم. الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال لي أبي بصير؟ قال له إذا صافحت مباشرة اغسل يدك، وإذا صافحت من وراء الثوب ما يحتاج تغسل يدك. الفكرة صارت واضحة؟ لو كان الكتابي نجسا فكما لنا كما أمرنا الإمام بغسل اليد لابد أن يأمرنا بغسل من؟ بغسل الثوب. واضحة الفكرة؟ لو سلمنا أن الأمر إرشاد إلى نجاسة الكتابي فلا فرق في كونه نجسا من ناحية الرطوبة أو من ناحية الدسومة أو من ناحية ماكو فرق بين أن تكون المصافحة مباشرة يجب غسل اليد أو تكون المصافحة غير مباشرية فلا بد من غسل ماذا؟ فلماذا فرق الإمام ما بين وجود الثوب وعدم وجود الثوب؟ إلا ماذا؟ إلا من باب التنزه. الإمام سلام الله تعالى عليه من باب التنزه قال إلى أبي بصير أنه مع عدم وجود الثوب وكانت المصافحة مباشرية أغسل يدك، أما مع وجود الثوب ماكو حزازة ولا أكو تنزه لأن الثوب مانع من وصول ماذا؟ من وصول الحرارة، وصول الرطوبة، وصول الكذا. فإذا هنا يحمل الأمر لا على الإرشاد وإنما يحمل الأمر على والذي هو واضح في أذهاننا كما في علم الأصول أن الأمر متى يحمل على الاستحباب؟ مع وجود وقيام قرينة. وفي مقامنا أكو قرينة لو ماكو قرينة؟ توجد قرينة، ومع وجود القرينة يحمل الأمر على ماذا؟ يحمل الأمر على الاستحباب. فكرة صارت واضحة؟ ها شيخنا؟ زين، هذا هو الإشكال الدلالي. إذن الرواية دلالة يرد عليها ما يرد، ولكن يوجد كذلك إشكال ماذا؟ إشكال سندي. سيدنا نصير زحمة طبعاً نروح. الإشكال السندي، هذه الرواية أخوان وردت في كتاب الكافي في الجزء الثاني في صفحة 65 الحديث العاشر. حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير، هذا السند وين موجود؟ في كتاب الكافي. وهذه الرواية كذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 262 حديث 764. في كتاب التهذيب يقول الشيخ الطوسي: ما أخبرني به المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير. السند يراد دقة أخوان. نأتي إلى سند الكافي. المصنف حفظه الله يقول يوجد إشكال سندي تام، يوجد إشكال سندي. نأتي إلى سند الكافي. ماذا يقول في الكافي؟ حميد بن زياد صحيح واقفي لكنه ماذا؟ لكنه ثقة. زين، عن الحسن بن محمد، من هو الحسن بن محمد؟ ابن سماعة، وهو كذلك ماذا؟ واقفي وثقة. عن وهيب بن حفص، ووهيب بن حفص عن أبي بصير. وهيب مشترك بين الثقة وبين غيره، ذكره السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 20 في صفحة 236. وهيب بن حفص قال النجاشي: وهيب بن حفص أبو علي الجريري مولى بني أسد، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ووقف وكان ثقة وصنف كتبا، كتاب تفسير القرآن وكتاب في الشرائع مبوب، أخبرنا الحسين إلى آخره. وقال الشيخ في كتاب الفهرس، وهيب بن حفص له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري عن محمد إلى آخره، وعده في رجاله من أصحاب الإمام الصادق، روى عن أبي بصير وروى عنه الحسن بن محمد بن سماعة إلى آخره. زين، يتبين أن وهيب بن حفص ماذا؟ ها؟ ثقة. زين، ها؟ لا ثقة، لا ناثق، ما به إشكال. زين، وهيب بن حفص النحاس، وهيب بن حفص النحاس له كتاب ذكره سعد، ذكره النجاشي، روى عن أبي بصير كما أقول. بالنسبة إلى المصنف حفظه الله، هنا اللي موجود ما هو؟ وهيب ابن حفص، وهيب ابن حفص، عندنا فقط اثنين، وهيب ابن من؟ ابن حفص. المصنف إذا نرجع أخوان، رجعونا للمتن، مضافا إلى إمكان المناقشة في السند بوهيب بن حفص في طريق الكليني وبالقاسم في طريق الطوسي لاشتراكهما بين الثقة وغيره. زين، وهيب بن حفص اثنين لو واحد؟ لا واحد، الأول وهيب بن حفص مطلق، وهيب بن حفص النحاس. ولذلك السيد الخوئي رحمه الله في ذيل وهيب بن حفص المطلق يقول هذا متحد مع من بعده. يا هو هسه لا أقل، أكو قرينة على الاتحاد، أكو قرينة على ماذا؟ على الاتحاد. زين، المصنف حفظه الله عندما قال لاشتراكهما بين الثقة وغيره، وين الثقة وغيره؟ وين يعني ما جاي؟ ها؟ لا، لاشتراكهما، مو لاشتراكه، لاشتراكهما.
قوى انهم اثنين،
هو اللي صح كلام. انا هم شوفونا شيخ زياد، واضح شيخ؟
يظهر من عبارة السيد الخوئي حجز من الوثائق، لأن السيد
الخوئي
ما قال
كذا، لا لا ثقة شيخ،
كان
يقول ولا بالعكس، كان وكان ثقة، وكان ثقة وصنف كتب، لا شيخنا ثقة،
ما قال ليش كان
ثقة،
لعله في وقت آخر غير
شيء. زين، لا لا ثقة شيخنا، ما بيها مشكلة. الإشكال بالاتحاد وعدم الاتحاد، الاتحاد وبعدم الاتحاد. خلنا نقرأ كلام السيد الخوئي بالنسبة إلى وهيب بن حفص النحاس، يقول روى عن أبي بصير، يقول السيد الخوئي أقول إن الشيخ ذكر في سابقه أن سعد بن عبد الله روى عن محمد بن الحسين كتابه، ولكن سعدا لم يكن في طريق الشيخ الطوسي، لم يكن في طريق النجاشي، بل إنه رأى أن سعدا ذكر أن للمترجم كتابا وذكره، فتخيل أنه مغاير لسابقه، لكن الظاهر أن ما ذكره سعد هو وهيب بن حفص الجريري، فإن سعدا هو الذي روى كتاب الجريري بواسطة محمد بن الحسين، فالجريري هو النحاس بعينه، واضح. ولذلك لم يذكر الشيخ لا في الفهرس ولا في الرجال وهيب بن حفص إلا مرة واحدة. نعم، لو ثبت التغاير فيما تقدم بعنوان الجريري ثقة دون النحاس. هسه نقول مشترك، واضح، أو نقول يوجد بينهما تغاير، نسلم هسه الجريري غير هذا. زين، هنطلع الجريري. وهبل كاتب وهب الحرير، هسه ما يهمنا هذا، المهم احنا عندنا وهب بن حفص، ف واضح شهنا. فاذا اذا قدرنا نثبت انه لا يوجد تغاير ما بين وهب بن حفص النحاس ووهب وهيب بن حفص، فكلام المصنف لا يكون تاما، لانه واحد، فطريق الكافي شيكون يكون طريقا صحيحا. نأتي إلى طريق الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 262 حديث 764 ما أخبرني به الشيخ المفيد رحمه الله عن أحمد ابن محمد. من هو أحمد ابن محمد؟ ابن الوليد. عن أبيه يعني محمد ابن الحسن ابن الوليد. عن الحسين ابن الحسن ابن أبان، هذا لا طريق لتوثيقه إلا عن طريق شيخوخة الإجازة. عن الحسين ابن سعيد ثقة. عن القاسم، القاسم مطلق، القاسم مطلق. عن أبي بصر، عن علي هم مطلق، عن أبي بصر. نجي للقاسم، القاسم مطلقا هنا ذكره، وعندنا بحسب الطبقة أخوان، بحسب الطبقة عندنا خمسة عناوين للقاسم بحسب الطبقة، يعني القاسم الذي يروي عن علي، والقاسم الذي يروي عنهما الحسين ابن سعيد. يعني إذا راجعنا روايات الحسين ابن سعيد يروي عن كم قاسم؟ يروي عن خمسة. فهنا يدور أمر القاسم بين القاسم ابن حبيب والقاسم ابن سليمان والقاسم ابن عروة والقاسم ابن محمد والقاسم ابن محمد الجوهري. وهنا هم نفس الكلام نقول للمصنف إنه القاسم صحيح مشترك بين الثقة وغيره. يعني إذا راجعنا زين مثلا عندنا صفحة 17 القاسم، هنطلع القاسم مطلقا منهج السيد الخوئي رحمه الله إذا جاء إلى اسم مثلا هذا القاسم كم عنوان إليه بهذه الطبقة خمسة لعلهم 20 في باقي الطبقات. السيد الخوئي في ذيل البحث من يجيب الاسم مطلقا مثلا القاسم يقول إذا أطلق القاسم فالمنصرف إليه مثلا هو فلان. الآن نجي إلى القاسم، يقول السيد الخوئي وقع بهذا العنوان بعنوان القاسم في إسناد كثير من الروايات تبلغ 108 موارد، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام والجراح المدائني إلى آخره. أقول القاسم هذا مشترك، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه. فهم نفس الكلام، إحنا ما إذن هنا كلام المصنف صحيح، لأن ما ندري يا قاسم، ويتردد أمره بين الثقة وبين غير الثقة. نأخذ لنا مثلا واحد اثنين القاسم ابن قاسم ابن الحسن أو القاسم ابن حبيب، روى عن إسحاق بن عمار وروى عنه الحسين بن سعيد في كتاب الكافي إلى آخره. هذا هو احتمال هذا هنا، وهذا مجهول الحال. لو مو مجهول الحال، مجهول الحال مثلا القاسم ابن سليمان صفحة 23 القاسم بن سليمان، قال النجاشي القاسم بن سليمان بغدادي له كتاب رواه النضر بن سويد، أخبرنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال حدثنا إلى آخره، فهو صاحب كتاب وأخبرنا إلى آخره. وقال الشيخ الطوسي القاسم بن سليمان له كتاب أخبرنا به جماعة إلى آخره، وعده في رجاله من أصحاب الإمام الصادق إلى آخره. فلا يوجد هنا أي شيء يشير إلى ماذا؟ إلى وثاقته. في صفحة 29 القاسم ابن عروة، القاسم ابن عروة قال النجاشي القاسم ابن عروة أبو محمد مولى أبي أيوب الخوزي بغدادي، وبها مات، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يذكر له توثيق. الشيخ الطوسي كذلك لم يذكر له توثيق لا في الفهرست ولا في كتاب الرجال. فهم نفس الكلام، ولذلك كذلك يقول السيد الخوئي لا يظهر له أي مدح من الكش إلى آخر الكلام. فإذن هم نفس الكلام لا يوجد في حقه توثيق. القاسم ابن محمد صفحة 46 في صفحة 46 أقول القاسم ابن محمد هذا مشترك، والتمييز إنما هو بالقرينة، نفس القاسم ابن محمد هم مشترك فضلا عن القاسم، ولا بد من وجود قرينة على تحديد أي قاسم ابن محمد، لأن قاسم ابن محمد عندنا القاسم محمد الأزدي، وعندنا قاسم محمد الأصفهاني، وعندنا وهكذا. فإذا هم زين الأصفهاني مثلا كذا فلان، فإذا القضية بها اشتراك بلا ريب. في صفحة القاسم ابن محمد الجوهري في صفحة 51 القاسم ابن محمد الجوهري كوفي سكن بغداد، روى عن موسى ابن جعفر سلام الله تعالى عليه إلى آخره. في صفحة 56 توثيقة وعدم توثيقة يقول فاستدل على وثاقته أن ابن داود شهد بوثاقة القاسم بن محمد الجوهري غير الواقفي إلى آخره، أن ابن أبي عمر وصفوان رويا عنه. والجواب أن فإذا من يبني على وثاقة كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة يمكن أن نبني على وثاقة من؟ الجوهري. إذن هنا كلام المصنف تام لا متام؟ تام، أنه مشترك بين الثقة وغيره. بقي من؟ بقي أبو بصير، وأبو بصير مردد، وأبو بصير مردد بين مجموعة من الأشخاص. هنا شوفوا منهج السيد الخوئي، أبو بصير بصورة مطلقة زين، بعدين في ذيل الكلام يقول السيد الخوئي وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية. ولكننا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم أن أبا بصير عندما يطلق فالمراد به هو يحيى بن أبي القاسم، وعلى تقدير الإغمار فالأمر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي الثقة، فلا أثر للتردد. وأما غيرهما غير هؤلاء الاثنين فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ويراد به غير هذين العنوانين. إذن أبو بصير يدور بين هذين العنوانين وكلاهما ماذا؟ ثقة. إذن ما عندنا مشكلة بأبو بصير، مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بالقاسم. بقي من؟ بقي علي، أعيد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم، كلام المصنف صحيح القاسم مردد، عن علي، يا علي هذا، عن علي عن أبي بصير، يا علي هذا، ها أخوان، هذا هو علي ابن رئاب الثقل، واضح. يتردد أمره بين علي ابن أبي حمزة البطائني وبين علي ابن رئاب، لكنه بالنسبة إلى القاسم أو بالنسبة إلى أبو بصير الذي يروي عنه من هو؟ علي ابن رئاب. الرواية الثالثة بس خلنا نقرأ المتن، ما قرأنا هذه الأخيرة. وفيه أنه لا بد من الحمل على الاستحباب دون الإرشاد إلى النجاسة، وإلا عاد المحذور في المصافحة من وراء الثياب أيضا للزوم تنجسه. اللهم صل على محمد وآل محمد.